تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عليها. قال المؤلف رحمه الله: والتسليم على عباد الله أجمعين. من السنة التسليم على عباد الله أجمعين. قال الشارح حفظه الله: من حق المسلمين بعضهم على بعض إفشاء السلام. من حق المسلمين بعضهم على بعض أن يفشوا السلام بينهم، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فسلموا على أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض. ولكن المؤمنون كالجسد الواحد، وكل مؤمن من عند أخيه ينزل منزلة نفسه. فقوله تعالى: فسلموا على أنفسكم، يعني الداخل يسلم على أهل الإيه؟ على أهل البيت. وجعل السلام على أهل البيت كالسلام على الإيه؟ على النفس، كما في قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يعيب بعضكم بعضا. فيش حد بيعيب على نفسه، لكن بيعيب على الناس، بيسخر من الناس. قال: ولا تلمزوا أنفسكم. فأخوك المسلم يجب أن تنزل منزلة إيه؟ نفسك. تحب لهم من الخير ما تحب نفسك، وتكره من الشر ما تكره لإيه؟ لنفسك. وبعدين أنت لما تسلم أخوك السلام عليكم، هيقول لك: وعليكم السلام ورحمة الله. يبقى إيه؟ ورد عليك السلام. فكأنك الأول إيه؟ أنت إيه؟ الذي سلمت على إيه؟ على نفسك، لأنك كنت السبب في أن يسلم أخوك إيه؟ عليك. قال: والسلام تحية المؤمنين يوم يلقون الله عز وجل، كما قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله تعالى يسلم على أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم. يسلم الله تعالى على أهل الجنة ويسمعون كلامه وتسليمه: سلام عليكم، سلام عليكم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وتحيتهم في الجنة تحية بعضهم لبعض، كما قال تعالى: تحيتهم فيها سلام. يحيي بعضهم بعضا في السلام بالسلام في الجنة، كما كانوا يحيي بعضهم بعضا في الإيه؟ في الدنيا. وإفشاء السلام من أسباب دخول الجنة. إفشاء السلام من أسباب دخول الجنة. كان أول ما صدع به النبي صلى الله وسلم حين قدم المدينة مهاجرا: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فإفشاء المسلمين إفشاء السلام مطلوب بين المسلمين، مطلوب بين المسلمين. كلمة تقولها لأخيك يدخلك الله بها الجنة، السلام عليكم. ولا يخفى عليكم الحديث الذي بين الأجر والثواب المترتب على كلمة السلام عليكم، وأن كل كلمة من الكلمات الثلاث حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، اجلس عشرة. فجاء الثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرين. وجاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. يبقى الكلمات الثلاث كل كلمة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فأنت لما تقول أخوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأخذ ثلاثين حسنة، تأخذ ثلاثين حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. فلماذا لا نستكثر من الحسنات بإفشاء السلام؟ مش هيكلفنا حاجة، كلمة مش هتكلفك حاجة، وأجرها عظيم. قال الشيخ ومعنى السلام عليكم، لما تقابل أخوك تقول السلام عليكم، إيه معناه؟ قال معناه الدعاء له بالسلامة، زي احنا نقوله ايه ألف سلامة عليك، ألف سلامة. ولما تسلم يقول لك امشي، يقول لك في سلامة اللي مع السلامة، مع السلامة. يعني ايه السلام عليك؟ يعني ايه تدعو له بالايه؟ بالسلامة. وقيل معنى السلام عليكم اسم الله عليكم، اسم الله ايه؟ عليكم، لأن من أسماء الله السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام السلام اسم من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم. السلام عليك اسم من أسماء، كأنك تقول بسم الله السلام عليك، اسم الله عليك. كان زمان ستاتنا وامهاتنا لما عيل يعطر ويجي يقولوا ايه اسم الله عليك، اسم الله عليك، كلام معه اسم الله عليك، يعني يحرسك الله ويحفظك ويسلمك. هذه معنى ايه؟ السلام عليكم. فهذه كلمة عظيمة، أولا أجرها كما عرفنا كل كلمة بعشر حسنات، وبعدين من أسباب دخول الجنة، وبعدين من عاجل فضائلها وثمراتها إفشاء المحبة بين المسلمين، إفشاء المحبة بين المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام يورث المحبة في القلوب، وهذا شيء معروف. أنت لما بتقابل واحد صاحبك حبيبك بتحبه تبشي له وتهش، وهو يبشي لك وتهش، تبادله بالسلام ويبادلك بالسلام. وبعدين لو عدى عليك واحد وما قالش السلام عليكم، ماله الرجل ده عدى كده ولا قال السلام عليك ولا حاجة؟ يبقى ترك السلام يوقع في القلب ايه؟ ريبة. الرجل قاعد عدى احنا قاعدين ما قال السلام عليكم، وماله فيه ايه؟ مخاصم حد منكم يا جماعة؟ اذا كانوا قاعدين جماعة هم مخاصم حد منكم؟ واذا كان لوحده ولا له ماله، وانا عملت له ايه؟ ما بيسلمش عليا ليه؟ فترك السلام بيدل على الايه؟ على الهجر والقطيعة والعداء والبغضاء، وإفشاء السلام بيدل على المحبة والمودة. فإذا أفشوا السلام بينكم، لأنه يطهر النفوس ويزكيها ويغرس في القلوب المحبة. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتم تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام له أثر عظيم في نفوس المسلمين، السلام عليكم، وأعلاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يجوز للمسلمين أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويقابل المسلم أخوه يقول صباح الخير، مساء الخير، إزيك، أخبرك إيه؟ هذا ليس تحية. صباح الخير ومساء الخير وإزيك وعامل إيه، مش تحية. التحية السلام عليكم، تحيي أولا السلام عليكم، وبعدين مش ما تقول له أسعد الله صباحك، صباحك الله خير، كيف حالك، عامل إيه. لكن مش من أول ما تقابله كده تقول له صباحك الله بالخير، مساء الخير، مساء النور، لا، هذه مش تحية، مش تحيتنا. تحياتنا السلام عليك، بعد كده عايز تصبحه عايز تمسيه لا بأس بذلك، لكن بعد أن تبدأ بالسلام. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجيب من تكلم معنا دون أن يسلم علينا. من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا. أما يجي واحد كده وإحنا قاعدين يدخل شيخ بدون ما يقول السلام عليكم، ما نردوش عليه لغاية ما يقول إيه السلام عليك. لما يقول السلام عليكم يقول عليكم السلام، تفضل أنت عايز إيه. لكن كلام بدون سلام لا يجوز. ومن فهم الصحابة رضي الله عنهم لمنزلة إفشاء السلام في الإسلام، كان ابن عمر رضي الله عنهما يتعمد أن يدخل السوق لا لبيع ولا شراء، ولكن عشان يسلم على الناس. طبعا السوق مليان ناس، شوف بقى لما يعدي من السوق إلى من أول السوق لآخره، يعني مثلا كده خد من عند النقطة لغاية المستشفى كده السوق وانت ماشي، السلام عليك السلام عليك السلام عليك، يبقى كم مرة هتطلع من السوق بألف كم حسنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. فلما تلتقي مع واحد في الطريق، انت جاي هو جاي، ما تستناش هو يقول لك السلام عليك، لا، ده انت احرص على ان تكون انت ليه البادئ. خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا ما كان يفعله أبو بكر رضي الله عنه، لما كان يمشي في الطريق ويقابل حد كان يبادر يعجل يقول السلام عليك، قبل ما يوصل عنده يقول السلام عليك، مخافة ان اللي جاي هو اللي يبدأ. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فاستجيبوا لله وللرسول وأفشوا السلام بينكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك. لا يجوز المسلم أن يتخلف عن جماعة في الصلاة الخمس فضلا عن الجمعة. يقول الشارح رحمه حفظه الله: قوله ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، لأنه اعتزل جماعة المسلمين. واحد قاعد في بيته لا بروح الصلاة في الظهر ولا في عصر ولا في جمعة، اعتزل جماعة المسلمين، يبقى هو ابتدع. واعتزال جماعة المسلمين والشذوذ عنهم بدعة. وحكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس واجبة وفرض على المسلم، وآكد منها صلاة الجمعة. صلاة الجمعة آكد من الصلاة الايه الخمس. فيجب على المسلم أن يحضر الجمعة والجماعة مع المسلمين، ولا يجوز أن يعتزل عن جماعة المسلمين في الصلاة في الجمعة والجماعة، لأن الصلاة في الجماعة لا بد منها، لأن صلاة الجماعة واجبة وفرض على كل مسلم، ويأثم من تركها من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من إيه؟ إلا من عذر. ولذلك لما جاء الأعمى يقول: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الدواب والهوام وليس لي قائد يقودني، يعني فيه دواب، عقارب، تعابين، آخره في الأرض، وده رجل أعمى ما هو شايف الطريق، وفيش حد يأخذ بإيده، يمكن يدوس على حاجة تجرسه، يمكن يدوس على قزازة تجرحه، أي حاجة. فرخص لي في الصلاة في البيت. فمن باب الرحمة والشفقة التي جبل عليها صلى الله عليه وسلم أخذته الرحمة بالأعمى، قال الله يعينك صلي في دارك. وكان عليه صلى الله عليه وسلم لما يجتهد قبل أن فيما لم يأتيه وحي، إن أصاب أقر، وإن لم يصب جاءه الوحي مباشرة. فلما قال له صلي في بيتك رأفة به، كأن الوحي جاءه فصوب له، فناداه قلت ارجع تعال تعال، انت قلت ايه؟ قال كأعمى ليس لي قائد يقودني، المدينة صفتها كذا وكذا. قال هل تسمع النداء؟ تسمع المؤذن بأذن؟ قال نعم. قال فأجب، فسحب منه الرخصة ثاني بعد ما أعطاه له. فكيف بذي البصر الحاد اللي نظره 6/6 قاعد متخلف عن الجماعة ليه؟ والأعمى لم يرخص له في التخلف عن الجماعة. فالذي يسمع النداء لا يسعه أن يتخلف. وقد تكلم كل العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة له، هل النفي هنا نفي صحة؟ يعني لا صلاة صحيحة له، يعني بصلاته باطلة، من تخلف عن الجماعة من غير عذر بصلاته باطلة. فذهب إلى ذلك بعض العلماء، ولكن الجمهور على أنها نفي كمال وليس نفي إيه؟ وليس نفي صحة، نفي كمال وليس نفي صحة، لكنه آث، صلاته صحيحة لكنه إيه؟ لكنه آثم بتخلفه عن الجماعة لغير عذر. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس حرصا على شهود الجماعة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما. عايز تقابل ربنا مسلم؟ عايز تقابل ربنا على الإسلام فتفوز؟ تعمل إيه؟ إيه أسباب الثبات على الدين؟ من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، مش مطلق المحافظة في أي مكان، لا، حيث ينادى بهن، يعني في المساجد. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في المساجد من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. طيب يعني يحصل لما نسيب السنة؟ يعني يجرى أي لما نترك السنة؟ شوف فهم الصحابة وفهم الخلف. قال ابن مسعود ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هكذا قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير الله، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم يقول رضي الله عنه ولقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. من اللي يبقى الجماعة منافق، أما المنصدقين حاضرين في المسجد من الفجر لغاية العشاء. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وشرحنا معنى هذا، وذكرنا بتبويب البخاري في الصحيح باب حد المريض الذي يشهد معه لإيه؟ الجماعة. وذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بين رجلين من أهله ورجله إيه؟ تخطان في الأرض. فالصحابة رضي الله عنهم هكذا كانوا يفعلون، كان الرجل يؤتى به هذا يمشي بين رجلين حتى يقام في الصف لعلمهم أن صلاة الجماعة واجبة. وكان بعضهم يقول لولده خذ بيدي إلى المسجد، يقول يا أبتي مريض وشيخ كبير ما أنتش قادر، خلاص صلي في البيت. يقول أصلي في البيت كما يفعل المنافق؟ أنا أتشبه منافقين أصلي في بيتي؟ لا، خذني وديني الجامع أصلي في الجامع. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام متخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق، فقال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إخواننا حبايبنا أهل الصلاة اللي هم من الظهر لغاية العشاء في المسجد، الفجر فيه، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، ولا قال خمس صلوات؟ يا أخي أنت من عمار المسجد طول النهار ظهر عصر مغرب عشاء في الجامع، طب فين الفجر؟ فين الفجر؟ ولو أنه صلى الفجر في وقته وترك الجماعة لكان أخف، لكنه ينام حتى يستيقظ. متى يستيقظ؟ يصحى قبل الظهر بعد الظهر؟ من مش هيصلي؟ من فحش. لله تبارك وتعالى عبادات موقتة، أي فائدة التوقيت؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ليه ربنا قال الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ما قالش للضوء؟ ليه المغرب من غروب الشمس حتى مغيب الشفق؟ ليه حدد كده؟ فإخواننا أنا بتكلم عن المصلين، يعني اللي بيصليش خلاص ربنا يهديه، لكن اللي بيصلي ده أربع صلوات، فين الفجر يا أخي؟ فين الفجر؟ قال العلماء أنه لا يجوز السهر في قيام الليل إذا خاف أن ينام عن صلاة الفجر. يعني لو هتصلي بالليل تقوم الليل، بس قبل الفجر هتنام وبتروح على صلاة الفجر؟ لا، ما بلاش تصلي قيام الليل، لأن صلاة الفجر فرض وقيام الليل نافلة. لو بالذاكر تدرس تطلب العلم تحفظ قرآن بالليل وسهرت كتير وحتنام وما تقومش الفجر، لا لا، ما تدرسش بالليل ولا تحفظ قرآن بالليل. خلي بالك، كل عبادة مؤقتة لا تقبل في غير وقتها، والتوبة لها وقت تقبل فيه، إذا فات وقت التوبة خلاص ما تقبلش. إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم إيه؟ ما لم يغرغر. ما دام ما وصلتش هنا يبقى التوبة مفتوحة، وصلت هنا خلاص ما عادش ما تقبلش. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، قيل له الآن. خلي بالك، العبادة لما تبقى مؤقتة يبقى أنت مكلف بأمرين، فعل العبادة وفعلها في إيه؟ في وقتها. العبادة المؤقتة أنت مكلف بأمرين، فعل العبادة والتزام الإيه؟ والتزام الوقت. فيما لما ربنا يأمرك أن تصلي الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يبقى حضرتك لما تصلي بعد طلوع الشمس أنت لم تفعل الواجب الذي كلفك الله به. وبالمناسبة نقول لحبايبنا برضو العقيقة، العقيقة عبادة مؤقتة، مع الغلام عقيقة تذبح عنه يوم إيه؟ يوم سابعه. بعض الحبايب يولد له ولد في رجب، يقول له خلاص رمضان كل سنة قريبة، هو نخذ له العقيقة في رمضان عشان نأكله الناس. ما تنفعش، دي عقيقة مؤقتة، مؤقتة تأخر عن وقتها وانت قادر على ليه. فخلي بالك من فائدة التوقيت وضرورة الالتزام بالوقت الذي ألزمك الله به. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقد شهد الله تعالى لعمار المساجد بالإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. يبقى المحافظة على الجماعة في المسجد ده عنوان الإيمان، ده عنوان الإيمان. فصلاة الجماعة أمرها عظيم، فلا يتساهل بها ولا يلتفت إلى ما يثبط عنها. يقول الشيخ حفظه الله: لماذا إذن بنيت المساجد إذا ما كانت الجماعة واجبة؟ لماذا بنيت المساجد؟ لماذا تقام المساجد وينفق عليها وتبنى بنفقات ويرتب لها إمام ومؤذن وعامل؟ كلها النفقة، نفقة المباني ونفقة الموظفين طول ما المسجد قائم. عشان سنة الناس تيجي أو ما تجيش؟ لا طبعا، عشان الصلاة واجبة. فيجب التنبيه إلى هذا. قال: وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، لما تكلم عن الجماعة انتقل الجمعة، قال: حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر أيضا. قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والفرق بين الجماعة والجمعة أن الجماعة كما عرفنا واجبة، ولكن حضورها ليس شرط صح، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى إيه؟ إلى ذلك. أما الجمعة فشهود الجمعة شرط إيه؟ صحة. ومن فاتته الركعتان وجاء والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية، ما هي الجمعة؟ يصلي ظهر، يصلي ظهر. فحضور الجماعة في الجمعة شرط صحة، من فاتته الجماعة في الجمعة فلا جمعة له. فيا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. من بدع أهل البدع ولا سيما التكفيريين والخوارج، هم بيكفروا الناس، فإذا دخل مسجدا ووقف الصلاة ما بينوش الاقتداء بالإمام، ما بينوش الاقتداء بالإمام، هو ينوي لوحده، ووقف الجماعة وينوي لوحده، أو يقول لك إيه يصلي معاه مع الإمام ويروح البيت إيه يعيد الصلاة. هذه من بدع أهل التكفير. قال الشارح حفظه الله: ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. قال: لأن هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. والآن أهل الضلال والتكفيريون لا يصلون مع المسلمين، التكفيريون لا يصلون مع المسلمين في مساجدهم، وإن صلوا معهم فهم ناوون لإيه؟ الانفراد. وهذه من البدع المحدثة. فأنت كمسلم سني تصلي مع المسلمين وتحسن الظن بالمسلمين، لا تسيء الظن بأئمة المساجد. إحسان الظن بالناس واجب، لا تسيء الظن بالناس، هذا مش مسلم، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا مش عارفين. خلاص، إمام بيصلي المسلمين أحسن، ما كان فاسقا ما كان مبتدعا، خلاص دخلت من صلي وراء. قال المؤلف رحمه الله: والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. من لا يظهر منه ريبة، رجل مستور الحال بالنسبة لك، لم ترى منه بدعة، لم ترى منه فسقا، لم ترى منه ظلما، لم ترى منه منكرا، خلاص يبقى مستور الحال، ما بتقولش بقى تدور فيه وتفتش عليه وتطلع له ايه عوراته. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. خلاص راجل قدامي أنا ما شفته يعمل حاجة وحش، بمستور الحال بالنسبة ما دورش عليه بقى، ما أقولش يمكن بيعمل حاجة أنا ما أعرفهاش، خلاص عامله بالظاهر، عامله بالظاهر. قال المؤلف قال الشارح حفظه الله: الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة، ولا تسئ الظن بأخيك المسلم، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. يبقى خلي بالك الثلاثة دي، الظن والتجسس والغيبة، مرتبطة ببعضها ببعض. أسأت الظن بعدين تقول ايه، طب انا مش عايز اظلمه، انا عايز ادور كده اشوف ايه الظن ده صح ولا غلط، يعني انا اشكك فيه ان بيعمل كده، أسأت الظن فيه اهو، وبعدين ايه عايز تبرر نفسك، قلت انا ايه هتحر عنه كده اشوف، يبقى تجسست، سوء الظن ادك له ايه التجسس، وبعدين ما تجسس تقع في ايه في غيبته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي حديث النفس، واستعذ بالله، وأحسن الظن بإخوانك المسلمين، فإن ثبت لك أن هذا المسلم عليه ملاحظة، إذا ثبت لك أن فلان ده هو يعني عليه حاجة بيعمل شيء أنت لا ترضاه لا تراه مباحا، فإنك تناصح. كيف النصيحة؟ سرا، تأتي لوحده كده من غير ما حد يشوفك وتقدم له النصيحة: يا فلان والله أنا سمعتك تقول كذا، هذا لا يجوز شرعا، رأيتك تفعل كذا وهذا لا يجوز شرعا. تقدم النصيحة سرا بينك وبينه، وتستر عليه، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ولا تفضحه ولا تشهر به بالمجالس، بل عليك أن تناصحه سرا بينك وبينه مع الستر عليه. وإذا كان هذا حق عامة المسلمين، إذا كان هذا حق عامة المسلمين، أخوك المسلم من عامة المسلمين، لما تطلع على خطأ منه لا تشهر به ولا تذكره في المجالس، إنما تأتيه سرا بينك وبينه، إما تروح البيت أو تستعيل بيتك وإيه وتقدم النصيحة سرا بينكم، وبعدين بعد ما قدم النصيحة قبل أم لم يقبل لا تشهر به ولا تفضحه. إذا كان هذا حق عامة المسلمين بعضهم على بعض، فمن باب أولى أمراء المسلمين وملوك المسلمين ورؤساء المسلمين وأولياء المسلمين. من أكبر البدع التشهير بولاة الأمر وذكر مساوئهم ومعايبهم على المنابر وفي المجالس العامة، هذا هو سر الخروج عليهم، كما ذكر الشارح حفظه الله أكثر من مرة فتنة إيه ابن السوداء ابن سبع اليهودي، إيه لما راح المدينة صار إيه يذم في عثمان ويذكر بعض المثالب وأخذه، هيا جلس عليه. فالنصيحة في الملأ فضيحة، النصيحة في الملأ فضيحة. ومن أراد وجه الله فليلتزم بشرع الله، عايز تنصح يبقى سرا، انصح ولا تفضح، انصح ولا تفضح، النصيحة سر، العلانية فضيحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم